قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. أما بعد، إخواني، الدرس الماضي كان التعليق على قوله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ذكر الله عز وجل في هذه الآية ميراث الزوجين أحدهما من الآخر، وذكر الكلالة أيضا، الإرث منه، الإخوة لأم واحدا أو جماعة. لكنه عز وجل قال في الآية التي قبلها: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وهنا ذكرها ثلاث مرات: بعد وصية يوصين وتوصون ويوصى. لماذا كان التكرار في هذه الآية؟ يا فيصل، أي نعم، في الآية الأولى متوفى واحد، شخص واحد، ذكر عز وجل ميراث فروعه أولا ثم أصوله فقط. وأما في هذه الآية فالمتوفون ثلاثة: الزوج أو الزوجة والكلالة. في هذه الآية فيصل دليل على أن الرق من موانع الإرث. من أين أخذ؟ تملين ولكم، والرقيق ما يملك، والدليل أنه لا يملك هو مملوك. وأيضا القول صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله نعم الذي باع إلا أن اشترطه متاع، فقال له مال ومع ذلك لم يتبعه المال، وإنما كان لسيده الأول. ذكر ميراث الزوج والنصف والربع والزوجة والربع والثمن، وقال بعدي وصية يوصون ويوصين بها أو دين. ونعيد مرة ثانية يا فيصل، الحقوق المتعلقة بالتركة: أولها حقوق الميت، تجهيزه، ثم الحق الذي عليه وهو الدين، ثم الحق الذي منه وهو الوصية، ثم الحق الذي للورثة وهو التركة. من مراد بالكلالة يا فيصل؟ وما الدليل؟ آخر آية في السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم الكلالة إن امرؤ هلك ليس له، هذا بالنص. وأما أنه لا والد له، نعم تتمة الله، وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنين إلى آخره. ومعلوم أن الإخوة لا يرثون مع الأب بالاتفاق، فدل أيضا على أنه لا أب لهم. ليس سمي كلالة؟ أي نعم، الإكليل تاج، فكأن الورثة أحاطوا به إحاطة الإكليل وهو التاج والرأس، لأنه ليس أحد يحجبهم. وصية من الله، والوصية لا تكون إلا في الأمر المؤكد لا شك. والله عليم حليم، علمه عز وجل لا يسبقه جهل ولا يعقبه نسيان. والدليل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه وصية يوصى بها أو دين غير مضى. عبد الله يمكن الكلالة إذا لم يكن له أولاد أو كذا ربما يوصي بأكثر ماله حتى لا يرثه حواشيه. يعني هذا بالنسبة للأولاد قد لا يتصرف في المال تصرفا يضر بأولاده، لكن بالنسبة للكلالة يعني كونهم ليسوا أولادا له قد لا يحرص ذاك الحرص، فربما يعني يوصي بوصايا أو يقر بدين لا حد وإن لم يكن له دين، والله أعلم. قال عز وجل تلك حدود الله ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت النار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدود، تدل الآية والسؤال معك يا فيصل حتى نكمل الموضوع هذا على أن الحدود نوعان، ما هما؟ نعم، مشروع ممنوع أو أوامر ونواهي. تلك حدود الله الأوامر، ومن يطع الله في أوامره، والثانية ومن يعص الله ويتعدى حدوده يعصيه في النواهي أو في الأوامر بحيث نعم يتجاوزها، بحيث يتجاوزها. فإن الحدود كما مر بنا يا إخوان في البقرة نوعين كما ذكر، حدود نهي عن مجرد الاقتراب منها وهي النواهي، تلك حدود الله فلا تقربوها، وحدود نهي عن تجاوزها وتعديها وهي الأوامر كما في قوله تلك حدود الله فلا تعتدوها. وإنما يؤتى الإنسان من هذين البابين ولا قوة إلا بالله، فيأتي الشيطان من في نفسه ميل إلى الشر من جهة النواهي فيدنيه من حدودها حتى يقترف هذه الحدود ويقع فيها فأهلك. ويأتي الأخيار من جهة الأوامر، كيف؟ بحيث يدفعهم إلى أن يتجاوزوها فيقعون في القلوب. ولهذا الخوارج قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامه، لهم أعمال كبيرة لكن القلوب خاربة ولا قوة إلا بالله، فتخطوا الحدود فهلكوا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. قوله أربعة يا شيخ ناصر يدل على أن الشهود لا بد أن يكونوا رجالا وأن يكونوا عدولا، لقوله منكم أيضا. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. لماذا كان الشهود في الزنا أربعة وحد الزنا أكثر الحدود شهودا؟ احتياط يا أخوان، احتياط الأعراض واحتياط للدماء أيضا. هذه المسألة قد يكون فيها جلد إذا كان مكرا ويكون فيها رجم، واحتياطا أيضا للأعراض، فلا يتهاون الناس ولا يتساهلوا في قذف بعضهم بعضا. فلو شهد ثلاثة رأوا هذا المنكر عيانا لا يقام الحد إن لم يكن النصاب، حتى ولو كانوا في الحقيقة صادقين. وكل هذا درءا للمفاسد وللتعدي على الأعراض. حد الزنا يا شيخ ناصر في أول، ثم قال واللذان يأتيانها، واللذان قيل الرجل والمرأة، وعلى الظاهر لأن الكلام كله في الزنا، لكنه ذكر الحكم الخاص بالنساء في الآية الأولى والحكم المشترك في الآية الثانية. قال بعضهم ولذان عياذا بالله لواط، وهذا قد يكون مستبعدا، أولا لأن السياق في الزنا، والأمر الثاني ما كان هذا معروف عند العرب أبدا، ما كانوا يعرفون هذه الفاحشة، حتى إن الوليد بن عبد الملك خليفة الأموي المعروف قال لولا أن الله ذكره في القرآن ما صدقت أن يعني رجلا يعلو ذكر يعلو ذكر، ما هو رجل ذكر، ما شيء لا يصدق. فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هذا الحكم لم يستمر، بل جاء الحد الفاصل بعد ذلك بالجلد البكرين ورجم الثيب، وقد أشار الله إلى هذا بقوله أو يجعل الله لهن سبيلا. ولهذا قال في الحديث حديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. فقيل إن هذا الحكم منسوخ بالحكم الذي جاء بعده. بعض العلماء يقول ليس في الآية نسخ، وإنما الآية تهيئة لما سيقع بعد ذلك، لكن لا ريب أن الحكم تغير، الحكم رفع بالحكم الذي جاء بعده. فإن تاب وأصلح، يذكر الله تعالى التوبة في القرآن يا إخوان، قل أن تذكر معصية بل حتى الكفر إلا ويذكر معها ماذا يا إخوان؟ توبة، إشارة إلى فضله وكرمه وسعة رحمته وحظه عباده أن ينيبوا إليه ويتوبوا إليه. ولهذا ختم الآية بقول إن الله كان توابا رحيما، وجاءت التوبة وكذا الرحمة بصيغة المبالغة. ثم قال عز وجل إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة. قوله إنما التوبة على الله، معنى على الله أي أنه أوجب على نفسه قبول توبة التائبين سبحانه وبحمده. للذين يعملون السوء بجهالة، ما المراد بالجهالة؟ السفاهة، وليس المراد بها الجهل، لأن الجاهل غير مكلف، لكن الجهالة هنا هي السفاهة، يعني يفعل الشيء عمدا. لماذا وصفت الجهالة؟ أين؟ أنا جاهل بكل اعتبار، هذا العاصي جاهل، جاهل بتعظيم الله لو عظم الله ما عصى، جاهل بمراقبة ربه له، جاهل بعقوبة فعله وعاقبته، ولهذا استحق أن يوصف بالجهالة. ثم يتوبون من قريب، حد القريب يا شيخ ناصر هنا.
قيل القريب إلى الموت،
قيل قبل الموت، والموت آت وكل آت وكل آت قريب، وقيل
يتوبون من زمن قريب.
نعم أي نعم، بل يتوب ويبادر إلى التوبة، فإن الإنسان إذا أخر التوبة وسوف استمر على المعصية وتشبع قلبه بها وصعب عليه نعم أن يتخلص منه. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، عليما كما قال فيصل بلا جهل ولا ذهول ونسيان، حكيما. الحكيم هنا يتضمن ماذا؟
يتضمن الحكم،
يتضمن الحكم، فهو الحاكم سبحانه وبحمده، ولا حكم لأحد ما حكمه. ويتضمن أيضا
الذي وضع كل شيء في موضعه،
الحكمة. والحكمة هي وضع الشيء في موضعه المناسب له باعتبار الغايات الحميدة. ويمكن أن يحمل هذا الاسم على معنى القاعدة، حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه إلا إذا كان بينها اختلاف تضاد، فحينئذ يطلب الترجيح. لم شوف حديث نص أيضا. وليست التوبة الذين يعملون السيئات،
الشيخ زياد،
نعم زياد، وليست التوبة الذين يعملون السيئات، نعم، قيل السيئات وهناك السوء، قد يقال أن من يعمل السوء ويبادر إلى التوبة قد لا تتكاثر عليه الذنوب، ولكن من يؤخر حتى يحضره الموت معناه أنه تساهل في التوبة حتى كثرت عليه السيئات. وكان يا أخي ذكر في مناسبة مضت أن للذنوب على القلوب مراحل، إن أولها الران، كلا بل ران غلب على القلوب وغطى القلوب ما كانوا يقترفون من الذنوب، الثاني الطبع وهو الختم، ختم الله على قلوبهم وسمعهم، الثالث القفل عياذا بالله، أم على قلوب أقفالها، بحيث يكون القلب مثل الصندوق المقفل، لا يمكن أن تدخل فيه شيء ولا أن تخرج منه، فلا يدخله خير ولا يخرج منه خير، نعوذ بالله من ذلك. وهذا يحصل جراء التساهل بالذنوب والتهاون بها. هذا يشتكي بعض الناس من أنه يتمنى لو يرجع، ولكن يجد مشقة، ما نقول ما يستطيع، لا، لكنه يجد مشقة في هذا. وسبب ذلك الذنوب التي قيدت القلوب. حتى إذا حضر، إذن لا تقول التوبة في أحوال يا زياد، الحال الأولى حين يحضره الموت، والمراد بحضور الموت مقدماته، لا يا أخي، المراد بحضور الموت الغرغرة، نعم يا زياد، سنت يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. طيب ما الجواب على حديث لما حضرت أبا طالب الوفاة؟ أين مقدمات الموت؟ ما لم يصل إلى الغرغرة وتاب فإن الله تعالى يتوب عليه. وفي حديث اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم الشاب، أمره أن ينطق الشهادتين عند وفاته يسلم، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، يقول يعرفون الحق، فأسلم ونطق الشهادتين، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله، ما قال لي هداه على يدي الذي أنقذه من النار، اللهم صل عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. مقصود أنه تلفظ بالشهادتين ثم مات بعد ذلك. فحضور المقدمات ما تمنع من التوبة، إنما إذا تعاين الموت وصل إلى الغرغرة كما حصل لفرعون. فرعون لما أدركه الغرق، لا الغرق، الغرق هو هو سبب الموت، أدركه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به. الحالة الثانية طلوع الشمس من مغربها لا شك. قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال عليه الصلاة والسلام من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. حال ثالثة والآية زياد حتى إذا حضرهم قال إني تبت الآن. أي نعم، وللذين يموتون هم كفار. لكن قد يقول القائل زاد الميت معروف أنه لن يتوب، فما وجه نفي التوبة عن نفي قبول توبته؟ أي نعم، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، يتمنى أن يرجع عند الموت رب ارجعون، ويتمنى أن يرجع وهو في قبره، ويتمنى الرجوع وهو في العرصات، ويتمنى الرجوع وهو في النار ربنا أخرجنا منها. فهو يتمنى أن يرجع ليتوب بزعمه، مع أنهم لو عادوا ولو ردوا لعادوا المعنى. كيف؟ يعني المسلم يحمل على مقدمات الموت المسلم. شك حتى المسلم وتاب عند الغرغر عن المعاصي انت التوبة. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، سواء كان مسلم أو غير مسلم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا، خطاب من نبي وصف الإيمان. نعم يا
شيخ معتز.
نعم شيخ معتز، النداء بالإيمان بهذا الوصف الجليل العظيم ورد في القرآن في كم موضع؟ 89 موضع. ومجرد النداء يا يستفاد منه ايش؟ تنبيه. هذا الحرف يدل على شيء، التنبيه. والنداء يستفاد منه الإغراء والحث، وله فوائد كما مر بنا كثيرا. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. أي نعم، كان هذا في الجاهلية. تذكر مثال له؟ أي نعم، إذا مات الرجل وله زوجات ورثهن أولاده ثم يتصرفون بهن، فإما يتزوجها وإما أن يزوجها من يريد، وإما أن يعضلها حتى لا يدخل عليهم أحد في مال أبيهم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك وقال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كما كانوا يفعلون في الجاهلية. ولا تعضلوهن، العضل ما هو؟ نعم، معاملة المرأة بطريقة بحيث يجبرها أو يكرهها على أن تفتدي منه بمال، وقال لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. في الخلع هل له حق أن يأخذ أكثر مما أعطاها؟ المذهب يكره فقط، والقول الثاني ليس له إلا ما أعطى. وقد يستفاد من هذه الآية أيضا لأنه قال لتذهبوا ببعض ما أتيتمهن. وفي آية البقرة قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت فيه. أظن يقول ما هذه موصولة وتفيد العموم فله حق أن يطالب بأكثر مما أعطاه. وفي المسألة نقاش سبق أن تقدم. متى يجوز عرض المرأة يا شيخ ممتاز؟ أي نعم إذا تبي الفاحشة. والفاحشة هذه من مراد بها؟ أي نعم الفاحشة إذا أطلقت يراد بها نعم ما غلظ وفحش من القول أو الفعل وأعظمه عياذا بالله فحشة الزنا. ومنه بذاءة اللسان وسوء العسرة والعشرة وما أشبه ذلك. ثم قال وعاشروهن بالمعروف. ماذا المعروف؟ ما هو معروف؟ ولدينا قاعدة تقول ما حكم به الشارع ولم يحده نعم رجع فيه إلى العرف. وهذا من سمو هذه الشريعة. فالعشرة بالمعروف تختلف من زمان إلى زمان بل ومن مكان مكان إلى مكان ومن أيضا شخص إلى شخص حسب حال الإنسان حسب بيئة الإنسان. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا. انظروا يا إخوان إلى هذه القيم العظيمة والتي يجب على الرجال والنساء أن يأخذوها من دينهم. أخذوها يا إخواني من المجهول. مع الأسف كثير من الناس من النساء والرجال يتأثرون بالتغرير والدعايات التي توجه إليهم من جهات لا يعرفونها. والإنسان في دينه ينظر إلى من يأخذ عنه دينه حتى يأخذ أعماله وتصرفاته وسلوكه ممن لا يعرفهم بل وممن يريدون له الأذى والضرر. فإن كرهتموهن فعسى أن فيه مقدر يا متسماه. فإن كرهتموهن يعني اصبروا. مسألة المرأة المسألة أنك تحب المرأة أو تحبك ولا خلاص يتخلص منها وتخلص منه. لا بل لابد من الصبر لأن المحبة قد تأتي بالتدريج. والرجل وكذا المرأة ينبغي أن لا ينظر أحدهما إلى الآخر من زاوية واحدة ينظر إلى سلبياته فقط. كل إنسان يا أخوان فيه له وعليه ولكن ينظر كل منهما إلى ما في الآخر من محاسن. فإن رجحت محاسنه على مساوئه هذا المطلوب. أما أن يتوقع كل منهما المثالية فأين المثالية والله المستعان. إذن فإن كرهتموهن سواء الرجل أو المرأة كرهت الرجل فالمؤكد عليهما الصبر. يصبر يرى منها خلقا طيبا يرى منها حسن معاملة لوالديه ربما تنجب له أولادا أيضا طيبين صالحين. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يكره الشيء فيصبر ف فيرى بسبب صبره الخير الكثير. نظير هذه الآية معتز في أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير أو بالعكس. أي نعم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لأن المحبة والكره قد لا تكون حاضرة، قد يحب الآن ويكره غدا، وقد يكره الآن ويحب ماذا يا إخوان؟ هذه أمور بيد الله عز وجل. فالإنسان يتأنى. بعض الشباب عندما يتزوج أول الأمر قد لا يجد في نفسه ميل للمرأة فيصبر، فإن عاقبة الصبر لا شك خير. فاصبر إن العاقبة للمتقين. نوم يتقي ويصبر، يقول يوسف لأخوته، فإن الله لا يضيع أجر. كذا المرأة قد لا تميل للرجل، فليس الحل أن يتخلص أحدهما من الآخر، ولكن يصبر شيئا فشيئا ويستعين بالله ويسأله التوفيق، فعسى المكروه أن ينقلب إلى ماذا يا إخوان؟ محبوب. ثم هناك شيء آخر يا إخوان فوق المودة، ذكره ربنا عز وجل في ذكر حكم النكاح. فليس النكاح يا إخواني قضاء وطر، ولهذا عندما يقول أحيانا يعني بعض الفقهاء عقد النكاح عقد معاوضة، ليس قصدهم أنه عقد معاوضة فقط، أن الرجل يعطيها مهرا وينفق عليها مقابل استمتاعه بها، لا، هناك معاني كبيرة يا إخوان وعظيمة ذكرها ربنا في مثل قوله تعالى ومن آياته أن جعلكم من أنفسكم أزواجا ليش تسكنوا إليها، هو ماذا جعل بينكم مودة. فهنا سكنا، يسكن أحد الزوجين للآخر بطريقة لا يجدها عند أحدهما عند غير صاحبه. والأمر الثاني مودة. الأمر الثالث يعني حتى إن لم تكن المودة تكون ماذا؟ تكون الرحمة. ثم قال عز وجل وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون بهتانا وإثم مبين. إشارة إلى العضل المذكور في الآية السابقة أنه لا يجوز أن يعضلها حتى يأخذ منها شيئا حتى لو أعطاها قنطار. لكن هل في الآية ما يدل على المبالغة في المهور؟ لا، ولكن هذا من باب المبالغة، أنك لا تعطيها حتى لا تأخذ منها حتى لو أعطيتها مالا كثيرا، وإلا فالأصل الاقتصاد في المهور. وأعطى المرأة حقها على كل حال في كل وقت بما يناسب. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كيف يأخذ المهر منها ولم يحصل منها شيء؟ نعم لو حصل منها شيء ونشزات، لكن ما حصل منها شيء، فكيف يستحل لنفسه أن يعضلها حتى تعطيها مال وقد أفضى إليها وأفضت إليه في أمر لا يكون إلا بين الزوج أبدا. ثم أخذت منه ميثاقا غليظ. أخوان هذا لو يستشعره الإنسان عندما يتزوج يكون لهذا العقد يا إخواني مكانته واحترام. هناك ميثاق غليظ، أخذت منه ميثاقا حتى وإن لم يكتب عليه هذا الأمر أن هذا ميثاق وأنه غليظ، لكنه ميثاق غليظ بكل حال. وهذا الميثاق في أي شيء؟ نعم في عقد النكاح نفسه. هذا العقد الذي له مكانته وقدره هو ميثاق موثق وميثاق غليظ، أخذ امرأة لها عليه حقوق وله عليها ماذا؟
ولو عليها حقوق بمقتضى هذا الميثاق. وصفه ربنا بوصفين جليلين، الوصف الأول أنه والميثاق معه يا أخوان العهد المؤكد، وشبه بالشيء الذي يشد بالحبال لأن الوثاق معه الحبل، فكأن هذا العهد شيء شد بحبال حتى أصبح يعني قويا شديدا. والوصف الثاني أنه ماذا؟
غليظ.
أنه غليظ، فينظر إلى هذا الأمر بهذا المنظار يكون المسألة سهلة، مجرد أن يحصل بينهما نقاش أو جدال أو كذا يحصل لأحدهما من الآخر ما لم ينبغي أن يحصل وما قد يؤدي إلى تطور الأمور وإلى الفرقة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف في الجاهلية إنه كان فاحشة. أيهما أشد، الزنا أم نكاح زوجة الآب؟ وما الدليل؟ نعم يا شيخ.
وعبد الله.
وعبد الله. ودليلك يا عبد الله؟ ومقت أساس. والمقت أشد البغض. وفي الزنا قال تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. ولهذا كان عياذا بالله أمور إن شاء الله يعني تذكر كذا، وإلا ما يعني الزنا عياذا بالله بالمحارم يعني من أشد المنكر، حتى أن بعض العلم قال إنه يقتل بكل حال حتى وإن لم يكن محصنا. ذكر أبو عبد الله ربنا عز وجل هنا المحرمات في النكاح قرابة 20، بعضهن بالنص وبعضهن بالإلحاق. فمن هؤلاء المحرمات؟ المحرمات بالنسب كم عددهن؟ 7: أمهاتكم بناتكم أخواتكم عماتكم خالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت. ومثلهن بالرضاع، معنى الله عز وجل ما ذكر في الآية الاثنتين في الرضاع، لكن قال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيكون العدد كم؟ 7 أيضا. نعم، 14 امرأة. وبالمصاهرة 4: زوجة الأب المتقدم ذكرها، وحليلة الإبن حلائل وأبنائكم، وأم الزوجة وأمهات نسائكم، وبنت الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم. 3 منهن يحرمن بمجرد العقد، وهن من عدا الربيبة. 3: أم الزوجة وزوجة الأب والابن. يعني لو أن مثلا أباك تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فهل تكون محرما لها؟ ها؟ نعم، محرم لها خلاص حتى ولو طلقها. ثم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، ربائبكم اللاتي في حجوركم وهي بنت الزوجة، فبنت الزوجة لا تحرم إلا بأي شيء، ومن ورد بالدخول هنا الجماع وليس الخلوة. لا تحرم الربيبة إلا بجماع أمها، حتى لو دخل بأمها وخلا بأمها ولم يجامعها يقولون لا تحرم، أن العلماء أجروا الخلوة مجرى الجماع، لكن هنا نص على أن المراد هو جماعها. وقوله ربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا القيد أله مفهوم؟ نعم، لا مفهوم له عند عامة أهل العلم، فسواء كانت في حجره أو في حجره أو لم تكن فإنها تحرم عليه، لأن ربنا قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فدخوله بأمها يمنع من نكاحها. ولكن ذكر الحجر هنا لأنه الغالب أن البنت تكون مع أمها غالبا. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يكون أخرج ابن التبني وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الجمع بين الأختين أيضا لا يجوز. الأنصار كم مثال؟ 19. أي نعم. طيب الجمع بين الأختين بملك اليمين، أول شيء الملك نفسه لا إشكال فيه، إنما الإشكال في أي شيء؟ في نعم في الجماعة، بحيث يطأهن جميعا. فإذا وطئ واحدة حرمت عليه الأخرى، فماذا يعمل بها؟ سئل علي رضي الله عنه في أثر أورده من كثير أن سأل عثمان فقال حلتهن آية وحرمتهن آية، حرمتهن وأن تجمعوا بين الأختين فهاتان أختان، وحلتهن آية وأحل لكم وراء ذلكم أو الذين هم إلا على أزواجهم أو مالك ثمانهم. ثم خرج من عنده فلقي علي فسأله قال لو كان لي من الأمر شيء، يعني ورأيت أحدا فعل هذا لجعلته نكالا. قال أنس بن عامر قال يا إن عندي أختين يعني قد وطئ واحدة منهم يرغب في الأخرى، قال بيعها، يعني بيع التي وطأها. قال لي بعض الناس سوجها. قال أرأيت لو طلقت أو ما تزوجها سترجع إليك. ثم ذكر له رضي الله عنه أن أحكام الإماء كأحكام الزوجات إلا في العدد، وكلام نحو هذا. ما قال ذكر كلام لابن عبد البر رحمه الله أن الإنسان لو يعني رحل من المشرق إلى المغرب أو بالعكس ولم يسب إلا هذا الحديث أورد كلاما يعني ربما لكفاه أو شيئا من هذا. وأن تجمعوا بين أختين لما قد سلف، وكانوا يجمعون بين أختين في الجاهلية، إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال عز وجل
أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما.
قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الواو عاطفة. والمحصنات هنا يراد بهن المزوجات، ولفظ المحصنات في القرآن ورد إطلاقه على معان، منها المزوجة كما في هذه الآية، ومنها الحرائر كما في الآية بعدها، وما لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي الحرائر، ومنها العفائف وهذا كثير، كقول يا عز وجل إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذه من المحرمات، يعني كن عددتم قبل كم وحدة؟ 19، هذه الأشرار نعم، وهي المزوجة. ثم قال إلا ما ملكت أيمانكم، هل كان يوجد بين العرب يا إخوان أن رجلا يتزوج امرأة في عصمة زوج؟ هذا ما يوجد يا إخوان، وربما لا يوجد في العالم إلا في بعض النفوس المريضة الملحلة المنحطة، إلا لا يكاد يوجد أن رجل يتزوج امرأة مزوجة. لكن الله عز وجل ذكر هذا الحكم أولا احتمال وجوده مستقبلا، والأمر الثاني ما ذكره بعده من أن هذا الحكم يستثنى منه مسألة، وهي ما إذا وقعت هذه المزوجة في السبي، فإن السبي كما يقول العلماء يكسر النكاح السابق. يعني إذا سبيت امرأة وهي ذات زوج كافر، فإن سبيها يرفع نكاحها من زوجها السابق. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال أصبنا نساء في يوم أوطاس فتحرجنا أن نقع عليهن، فأنزل الله هذه الآية: كتاب الله عليكم، يعني إلزموا كتاب الله. احتمل أن يكون المراد بكتاب الله القرآن، فزموا وزموا العمل به في كل شيء ومنه هذه المسألة. احتمل المراد بكتاب الله عز وجل ما كتبه وفرضه عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. الإشارة هنا بقول ذلكم إلى كل من تقدم من المحرمات. فبعد أن ذكر الله عز وجل المحرمات ذكر من أبيح نكاحهن، وأيهما أكثر يا إخوان، المحرم نكاحها أم المباح؟ مباح لا شك، ولهذا قال هنا وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن لقائل أن يقول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة خالتها، ولم يتقدم لهن ذكر في الآيات السابقة، فما الجواب؟ ها يا إخوان، هذه آية عامة والحديث خاص، والقاعدة إذا اختلف العام والخاص فما الحكم؟ نعم يخص به، فيقال وأحل لكم ما وراء ذلكم ما عدا الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، فإنها خرجت في السنة، ويكون هذا من قبيل تخصيص الكتاب بماذا؟ الكتاب بالسنة. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، أن تبتغوا بأموالكم يعني تبتغوا النكاح بأموالكم، والمراد بالأموال هنا المهر، ودل على تأكد المهر، والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه واجب، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه شرط لا يصح النكاح إلا به. أعظم الواجب بلا شك، الواجب يصح النكاح لكن نفرضها مهر المهل بعد ذلك. أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ما أحلى كلام الله يا أخو، ما الغاية من النكاح؟
الإحصان.
غايات كثيرة لكن هنا الإحصان، والإحصان لمن؟
لكليهما،
للرجل والمرأة، فالرجل يحصن نفسه ويحصن زوجه، والمرأة تحصن نفسها وتحصن زوجها. ثم قال غير مسافحين، والمسافح عياذا بالله الفاجر الزاني الذي غايته سفح مائه، يسفح ماءه ولا يبالي بعواقبه. محصنين غير مسافحين، وقفوا عند هذه نحتاج لها بعد قليل، فما استمتعتم به منهن، به الضمير يعود إلى عقد النكاح لأنه يحصل الاستمتاع، وهذا غرض من أغراض النكاح أيضا عين غرضة منه تمتع لا شك، يعني بعض أغراضه. فآتوهن أجورهن، والأجور جمع أجر، والأجر ما هو؟ هو الصدق. ليش سمي صداق؟ يدل على صدق الشخص في النكاح. إنسان بيتحمل يا أخوة الأموال الطائلة ويخسر، لا شك أنه هو مو بخاسر إن شاء الله يربح، لكن لا شك أنه صادق في طلبه النكاح. ولهذا من يتزوجون بمهور تافهة من غير قصد إلى تخفيف المهر، أما إذا قصد التخفيف فشيء آخر، رضيت المرأة بالمهر القليل، لكن يتزوج بمهر تافه هذا إما أن يكون يعني ما نوى استمرار هذا النكاح بسبب من الأسباب. فما استمتعتم به منا فأتون أجرهن، وسمي المهر أجرا لأنه أجر، وهو معاوضة مقابل استمتاعه بالمرأة، يعطيها مهران وينفق عليها. فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة. فريضة يحتمل أن يكون مراد بها الوجوب أو التقدير، يعني أعطيها مهرها معلوما قدره. ولهذا قال بعدها ولا جناح عليكم فيما ترضيتم من بعد الفريضة، لا جناح عليكم فيما ترضيتم عليه من زيادة أو نقصان بعد الفريضة التي فرضت وقدرت وحددت. إن الله كان عليما حكيما. وما أحسن الجمع بين العلم وبين ماذا يا إخوان؟ الحكمة. فالكمال فيهما. لله مثل على، قد يكون واحد من الناس حكيم لكن جاهل، يأتيه الخلل الكبير من الجهل، وقد يكون عنده علم لكنه ليس بحكيم، فيأتيه الخلل من جهة الحكمة. ولهذا يجمع الله تعالى بين هذين الوصفين كثيرا. فكيف يضع الأمور في موضعها وهو لا يعلم؟ لا، ما يمكن. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بقوله فما استمتعتم به نكاح المتعة الذي كان جائزا في أول الأمر، روي عن مجاهد وبعض السلف رحمهم الله تعالى، ولكنهم متفقون على أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بدليل حديث علي رضي الله عنه مخرج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحديث سبره بن معبد الجهني وهو في مسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح في رواية عن محمد حجة الوداع إني كنت أذنت لكم في استعيب النساء وإن الله تعالى حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، حرم ذلك إلى يوم القيامة. حتى ولو قيل بأن قوله فما استمتعتم في نكاح المتعة فهو منسوخ، ومنسوخ في القرآن أيضا يا أخوان، يعني من أقرب ما يقال أنه منسوخ آيات المواريث، فإن المتزوجة متعة هل ترث؟ ما ترث. لماذا؟ لأن ليست في زوجة، والله تعالى يقول الذين هم لخروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه ليست زوجة، ولو كانت زوجة لورثت، وليست أيضا من مما ملكت الأيمان. وفي الآية هذه وفي التي تليها ما يدل على أن التمتع هنا هو التمتع المشروع بالنكاح الذي فيه الميثاق الغليظ وله القدر الغليظ. من نأخذ هذا يا أخوان في الآية؟
محسنين.
أين ناصر؟
محسنين
غير مسافحين. قال محسنين غير مسافحين فما استمتعتم. والمتزوج متعة، متزوج متعة، هل يقدر الحصان يريد حصان نفسه وحصان المرأة؟ لا، يريد سفح هذا الماء فقط. قال يعني تبقى معه يوم أو يومين أو أسبوع أو حتى أكثر. فقوله محصنين يعني محصنين أنفسكم ومحصنين زوجاتكم، وهذا لا يكون إلا بالنكاح الدائم. ثم إن في نكاح المتعة كما لا ابتذال للمرأة، المرأة تنتقل عياذا بالله من شخص إلى شخص، قد يؤدي إلى اختلاط الأنس ويؤدي إلى محاذير كثيرة، ولهذا جاء الشرع الحكيم بتحريمه إلى يوم القيامة. في الآية التي بعدها ما يدل على ذلك أيضا في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فإذا لم يجد الإنسان طول الحرة يتزوج أمة، مع أن نكاح الإماء قال فيه عز وجل في آخره وأن تصبروا عن نكاحهن يعني خير لكم. فلو كانت المتعة جائزة لأحيل الناس إليها، إذا لم يسد طولا فلينكح متعة حتى يجد طول الحرة. نعم شاء
الله عليكم.
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
نعم، ورد لفظ المحصنات في الآية في كم موضع؟ ثلاثة. اي نعم اي نعم اي نعم محصنات كم؟ نريد أن نعرف عن المحصنات في كل مقام. المحصنة الأولى المحصنات ومن لم يستطع منكم طولا، الطول المال، إذا لم يجد مهرا يتزوج به حرة فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وفيه جواز نكاح الأمة لكن بشروط أربعة. الشرط الأول نعم أن ألا يستطيع طول الحر. الشرط الثاني أن تكون الأمة مؤمنة. الثالث أن تكون عفيفة. الرابع أن يخشى العنة، العنت، والعنت هو المشقة، يعني مشقة العزوبة أو مشقة الحاجة للخدمة أيضا. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة جاز له أن ينكح. يضيف الفقهاء في مذهب الإمام أحمد شرطا آخر وهو أن لا يجد ثمن أمة. قالوا وجد ثمن أمة يشتري أمه دون أن يتزوج. ونريد أن هذا أحسن، كونه يشتري أمة ويطأها يأتي أولاده له وأولاده أحرار، لكنه إذا تزوج أمة فإن الأولاد يتبعون ماذا؟ أمه. ولهذا ربنا عز وجل أن يوضع ضوابط لهذا الأمر لما يؤدي إليه من المحذور. قال: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض. الله أعلم. قال يقول قائل: طيب ما الذي يدريني أن هذه الأمة مؤمنة؟ يقال: ليس لك إلا الظاهر، وأما باطنها والعلم بما في قلبها فلا يعلمه إلا الله عز وجل. ثم قال: بعضكم من بعض، أي بعضكم ليس بعض، إلا أن الله سبحانه وتعالى علاكم عليهم بالحرية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم فسماهم إخوانا. وهذا فيه شيء من يعني الترغيب في نكاح الإيمان، لأنه قد ينفر الحر من نكاح الأمة إذا نظر للعواقب، ولا شك أن العواقب شديدة، لكنه ألجئ إلى هذا لأنه لا يستطيع أن يتزوج. نعم، لو يستطيع أن يصبر كما قال ربنا: وأن تصبروا، ويستعف حتى يغنيه الله كما قال: وليستعفف الذين يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فلا بأس. لكن إذا كان لا يستطيع، فإما أن يتزوج أمه وإما أن يقع في المعصية ولا قوة إلا. ففي هذه الحال ارتكاب أخف الطريق، تزوج أمه أول من أن يقع في الفاحشة ولا قوة إلا. وكون أولاده يأتون من أما أهون من أن يأتيه أولاد من المومسات، ولن يكونوا أولادا له لكن يأتي أولاد وليس له من هؤلاء المومسات، لا يعرف لهم نسب ويقع عليهم من الأذى ما يقع. فانكحوهن بإذن أهلهن، وفيه أن إذن الولي سواء للأمة أو للعبد لابد منه شرط، وأن الذي يتولى تزويجها من هو؟ وليها. طيب لو كانت ملاة لامرأة من يزوجها؟ ولي المرأة. من يزوج المرأة هو الذي يزوجها. وآتوهن أجورهن بالمعروف، آتوهن أجورهن، الأجور كما مر بنا جمع أجر والأجر الصداق. وظاهر الآية أنها تملك صداقها، لأن الله أضافه إليها، قال: آتوهن أجورهن بالمعروف. وهذا من قول مالك رحمه الله تعالى، والجمهور على أنها لا تملك. ومالك رحمه الله يقول: بل تملك، لأنها تحتاج إلى هذا المهر، ومهرها لن يكون كمهر الحرة، لو كان كمهر الحرة ما تزوجها، لكنه مهر قليل وتحتاج إليه أيضا لتتجمل لزواجها. لكن الجمهور يقولون هي لا تملك المهر، وإضافتها إليه إضافة اختصاص وليست إضافة ماذا؟ إضافة ملك. وآتوهن أجورهن بالمعروف، يعني حسب المتعارف عليه، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. محصنات، ما معنى الإحصان هنا؟ العفيفات. لا بد أن تكون الأمة أيضا عفيفة، وقال غير مسافحات، وهذا كالتوكيد لكونها محصنة، يعني لا مسافحة ولا حتى متخذة خدن. والفرق بين المسافح ومتخذ الخدن رجلا كان امراه، المسافح يأذن بالله والعاهر الذي يفجر مع كل احد، واما متخذ الخدن نعم فهي المراه تتخذ خدنا وصاحبا لها، وهو ما يسمى بصديق لا قوة إلا بالله، يكون صديق المرأة ولا يمت لها بصلة. هذا موجود في الدول الأجنبية الدول الكافرة، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين من هذه الأمور. هذه أمور يروج لها تحت مظلة ينخدع بها البسطاء، مسائل الحرية ومسائل، يعني ماذا لو كان المرأة صديق؟ والمرأة مسكينة قد تتأثر من هذه الدعايات وتظن أن هذا الصديق يكن لها الخير أو يحب لها، يعني أن تكون العلاقة بينه وبينه مجرد الصداقة، وهي لا تدري ما المآرب ولا قوة إلا. فإذا أحسن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات. اختلف العلماء في قول فإذا أحصن وفي قراءة فإذا أحصن. قيل المعنى في كلتا القراءتين إذا تزوجنا، تزوجت، فإذا تزوجت وأتت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات. وما المراد المحصنات هنا؟ نعم، نصف ما على المحصنات حرائر مزوجة، أمام لا يمكن تنصيف الحد إلا في الجلد، والمحصنات هنا أبكار قطعا، فالمراد بهن هنا الحرائر. وعليه فلو زنت قبل زواجها قالوا لا تحد، هذا مفهوم الآية، وإنما تعزر. والقول الثاني أنها تحد بصريح السنة، قال صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجد لها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجدها، ثم قال بعد الثالثة والرابعة فليبيعها ولو بظفير. وفي مسلم أيضا عن علي أنه قال أيها الناس أقيموا الحدود على إمائكم، فإن أمة للنبي صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فوجدتها في نفاسها فخشيت إن جلدتها أن أقتلها فتركتها، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت، أتركها حتى تتماثل. هذه الحديث تدل على أنها تجلد حتى وإن لم تتزوج. فقالوا هنا اختلف منطوق وإيش ومفهوم. مفهوم الآية أنها لا تجلد قبل زواج، ومنطوق الحديث أنها تجلد. والقاعدة في المنطوق هي المفهوم إذا اختلف يقدم ماذا؟ يقدم المنطوق، والله أعلم. ذلك لمن خشي طيب العبد كم يجلد الذكر مثله قياسا الأمة، وهذا القياس كما يقولون قياس جلي لأنه في معناه، وإنما كان الحد على الإماء أقل لأن العار الذي يلحق الإماء أقل شك من العار الذي يلحق الحرائر. ذلك لمن خشي العنة منكم كما مر، يعني ذلك الحكم وهو نكاح الإماء لمن خشي العنة، والعنة المشقة مشقة العزوبة أو الخدمة. وأن تصبروا خير لكم، أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم. لماذا؟ لأن الحر إذا تزوج أمة فأولاده ماذا يكونون؟ أرقاء. لماذا؟ لأن الأولاد يتبعون أمهم في الحرية وفي الرق، ويتبعون أباهم في الولاء، لا في الدين يتبعون خيرهما، هنا يتبعون خيرهما، لكن في الولاء وفي النسب يتبعون أباهم. لكن متى يكون الأولاد أحرارا لو تزوج أما؟ إذا اشترط ذلك في العقد. قال أنا أريد أن أتزوج هذه الأمة لكني أشترط أن يكون الأولاد أحرارا، فقبل سيدها بذلك، مع أن هذا يبعد أن يقبل السيد، لأن السيد إنما زوجها لماذا؟ يريد إنتاجها ولا قوة إلا بالله، فيكون أولاد هذا الحر عبيدان. هذه مشكلة يا أخوان، لكن إنما رخص فيها دفعا لضرر أشد وهو الوقوع في الفاحشة، ويمكن تداركه هذا بالشرط كما ذكر. والله غفور رحيم، غفور لكم، يغفر الزلة ويستر العيب، والمغفرة كما مر بنا تتضمن ماذا؟ الستر و نعم الوقاية، واشتقاقها من المغفر، والذي يضعه المقاتل فوق رأسه ليستر رأسه ويقيه أيضا ضرب السهام. فمغفرة الله للعبد ستره عليه أولا، والستر مهم، وأيضا تجاوزه، فمغفرته تتضمن الستر والتجاوز معا. وهو تعالى رحيم بعباده إذ شرع لهم من الأحكام ما يلائمهم ويناسبهم، وأيضا ذكر المغفرة إشارة إلى أن الحد سبب لماذا؟ المغفرة، فإن الإنسان إذا وقع في أمر وأقيم عليه الحد فإن الحد يكون كفارة له. نعم.
أحسن الله عليكم.
مشقة إيش؟ لا، الخوف من الفاحشة، ليس الوقوع، الخوف. نعم.
أحسن الله عليكم.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله أن يبين لكم ما تحتاجون إليه من بيان الحلال والحرام وكل ما يحتاج الناس إليه في أمور دينهم، فإن الله تعالى أنزل هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، كما قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، حتى إن الله تعالى أصفه ببيان فقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. يريد الله، الإرادة هنا يقول العلم إرادة شرعية، تعلمون الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. شو الفرق بينها يا أخوان؟ أين الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة؟ ولهذا حتى تعرف أن الإرادة كونية وشرعية تضع كلمة يحب، يحب، فإذا استقام الكلام فهي شرعية. وأيضا مرادفة للإرادة الكونية، مرادفة للمشيئة، فلا تستلزم المحبة. الثاني الإرادة قد يقع مرادها وقد لا يقع، وأما الإرادة الكونية نعم فلا بد من وقوع مرادها. يريد الله ليبينكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يهديكم هداية دلالة وهداية أيضا التوفيق، وسنن الذين كانوا من قبلنا أن الأنبياء والمرسلين سننهم وطرقهم الحميدة، ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، توبة الله عز وجل تتضمن أمرين، ما هما يا أخوان؟ التوفيق للتوبة ثم قبول التوبة. من التوفيق للتوبة قوله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. قد يقول قائل تاب عليهم ليتوبوا، أي معنى تاب عليهم كيف يتوبون؟ ها يقول تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ثم يقبل التوبة منهم كما قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. فإذا التوبة في الآية الأولى هنا ما هي؟ قالوا التوفيق للتوبة. وفي الآية الثانية والله يريد أن يتوب عليكم، نعم قبولوا التوبة، والإرادة أيضا شرعية، يعني والله يحب سبحانه وبحمده أن يتوب عليكم، الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلماذا لا يحب بعض المتهاونين والواقعين في الذنوب والمعاصي ما يحب الله عز وجل فيتوب إلى الله عز وجل. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد مرضى القلوب ولا قوة إلا بالله. والذين أصيبت قلوبهم بمرض الشهوات فإن القلوب تتعرض إلى مرضين شديدين هما أصل لعامة أمراض القلوب، وهما مرض الشهوات ومرض الشبهات. يريد الذين يتبعون الشهوات، وتأملوا يتبعون الشهوات، يتبع الشهوة أينما كانت ولا قوة إلا بالله، وهذا يدل على ضعف دينه وضعف إيمانه وضعف تفكيره ونظره في العواقب، أن يكون عبدا ذليلا لشهواته. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، يريدون منكم أن تزيغوا وتضلوا وتنحرفوا عن الاستقامة وجادة الصواب. ولينظر العاقل اللبيب لنفسه هل يتبع قول ربه وما يدعوه إليه؟ فإنه تعالى يدعو إلى الخير والرشاد والصلاح، ويدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. أو يتبع هؤلاء الشياطين من شياطين الإنس والجن عباد الشهوات، والذين يدعون الناس إلى ما هم عليه من الزيغ والضلال والانحراف. ومن يتبع الشيطان فإنما يدعوه إلى عذاب السعير. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ولا يظن يا إخواني أن من لديه عقل يؤثر اتباع الشيطان على طاعة الرحمن، ويؤثر اتباع أصحاب الشهوات والذين يسعون إلى الفساد والإفساد على اتباع من يدعوه إلى الصلاح والاستقامة وإلى ما فيه سلامته ونجاته في دينه ودنياه وآخرته. يريد الله أن يخفف عنكم. الله أكبر يا أخوان، يعني تكرر الإرادة هنا، ينبغي لمثل هذه الأمور أن يقف عندها الإنسان. كم مرت علينا يا أخوان، نعم في ثلاثة مواضع يبين تعالى إرادته. أعطنيها شيخ ناصر. الأولى يريد الله يبين لكم، بعدها والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخف. فهو تعالى أراد البيان لنا، وقد بين ووضح ولله الحمد والمنة. فالحق جلي أبلج، وأيضا يريد منا أن نتوب إليه ونرجع إليه، وأيضا يريد بكل ما بين ووضح وشرح أن يخفف عن العباد. يريد الله أن يخفف عنكم. ثم قال: وخلق الإنسان. ايش مناسبة يا أحمد سلامة بين أول آية وآخرها؟ يريد أن يخفف. وخلق الإنسان ضعيف، ضعف الإنسان، لما كان الإنسان ضعيفا فهو بحاجة إلى التخفيف، ولهذا جاء التخفيف من الله عز وجل. والإنسان ضعيف يا أخوان، ضعيف بإرادته، ضعيف بأبدنه، ضعيف في قلبه، في نفسه، في كل شأن من شؤونه فهو ضعيف. لكن متى يعرف الإنسان ضعفه؟ إذا حل به ضعف حسي، يعني حل الإنسان يحس بنشوة الصحة والعافية ويرى أنه يعني في كامل قوته وكان، يعني عندما يعرض له عارض بسيط وقتها يعرف ماذا يا إخوان؟ يعرف ضعفه. وكان مفترض أن يعرف ضعفه سلفا، لأنه إذا اعترف بضعفه عرف افتقاره إلى ربه عز وجل. ثم قال عز وجل: وخلق الإنسان. جاء بالفعل المبني. بعض الناس يقول مجهول، هذا المشهور على الألسنة في العراق. نعم، في غير الله قل مجهول، كيف ضرب زيد أو أكرم عمون مجهول، لكن في حق الله لا، ما عليك. نعم، بني الفعل على ما لم يسمى، فخلق الإنسان ضعيفا. ويلاحظ أن يعني مثل هذا الأسلوب في القرآن يأتي في الأشياء التي قد تكون يعني غير مرغوبة عند الإنسان. خذ مثلا غير المغضوب عليهم، لم يقل عز وجل قال صراط الذين أنعمت عليهم، غير لم يقل الذين غضبت، وإنما قال غير المغضوب عليهم. وحتى يكون الغضب من الله ومن عباده أيضا، حتى يكون الغضب شاملا. وأيضا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد بني الفعل فيه المعلوم، وأما الشر فبني لما لم يسمى فاعله، والله أعلم. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا.
نعم. قال تعالى: أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا نداء بوصف الإيمان المقتضي لامتثال ما يكون بعدها. والذي بعد هذا النداء: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالغش، بالسرقة، بالغصب، بأي صورة من صور التعدي على أموال الناس وأكلها بالباطل. لكن تلحظون هنا، نعم ذكر الأكل هنا محمد، ليش لا تأكلوا الغالب؟ غالب وجه الانتفاع الأكل، وإلا قد يعني يأخذ المال ويصرفه في وجوه أخرى. لكن هنا قال أموالكم، وهل يأكل الإنسان ماله بالباطل؟ الغالب أنه لا يأكل ماله بالباطل. نعم لو أسرف وبذر وكذا يعني قد يكون هذا من قبيل الباطل، لكن المراد به هنا أموال الغير. وكذا في قوله ولا تقتلوا أنفسكم، المراد به قتل الغير، وتقتل النفس يدخل بلا شك دخول أولي، لكن المراد هنا قتل الغير. فذكر الله سبحانه وتعالى الغير بوصف النفس أو أضافه إليهم يعني المال وكأنه لهم، فماذا يستفاد من هذا؟ أي إنسان ينظر إلى إخوانه كما ينظر فإذا كان لا يحب أن يؤكل ماله بالباطل فلا يجوز أن يأكل ماله. يعني هذا اللص الذي يسرق من الناس، لو جاء شخص سرق منه ماذا يعمل به؟ ولا قوة. تجد هذا في حال كثير ممن يقترفون هذه الأمور، هو بنفسه لا يبالي بحقوق الآخرين، لكن لو أن أحدا تعدى على حقه لربما حصل منه ما هو أشد من أن لو كان تعدي على حق شيء، على حق شخص يعني لا يعتدي على أحد. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور وأضافها إلى الناس أنفسهم، ونظائرها في القرآن مثل نعم ولا تلمزوا أنفسكم، سلموا على نعم سلموا على أنفسكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما نوع الاستثناء هنا؟ منقطع، وهذا كثير في القرآن يا أخوان، استثناء منقطع ما هو استثناء الحقيقة استدراك، ولهذا يكون إلا بمعنى لكن. لو كان الاستثناء متصلا لكانت التجارة داخلة في أكل الأموال بباطل، لأن الاستثناء متصل ما يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه. تقول قام الطلاب إلا زيد، زيد من الطلاب، لكن الاستثناء منقطع، لا المستثنى ليس جزءا من المستثنى منه. ولهذا الاستثناء هنا واضح أنه منقطع، يكون معنى أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، لكن إن كانت تجارة عن تراض منكم فلا بأس في ذلك. ودلت الآية على اشتراط الرضا في العقود، ولكن لا بد أن يكون العقد حلالا أيضا. فلو أن إنسان عقد عقدا باطل وقال أنا راضي، مثل ربا مثلا، قال أنا راضي أدفع مبلغ، أقترض من إنسان وأدفع زيادة، وقال لا يجوز. طيب الله يقول أنت راضي منكم، يقول ربنا ويقول أيضا إلا أن تكون تجارة، والتجارة هنا المراد بها الموافقة للشرع، والتجارة هي تبادل بين الناس، والذي يقصد من ورائه ماذا يا إخوان؟ من ورائه الربح. قد يقول قائل طيب هناك يعني التبادلات بين الناس، يعني مثل هدية ومثل العرية ومثل ومثل ومثل، هذه أيضا لا بد فيها من الرضا، وليست بتجارة. قال على كل حال الكلام هنا في يعني الأشياء التي تقع بين الناس كثيرا، وهي التعاملات التجارية والتبادل بين الناس في أمور التجارة. وفي الآية بحوث فقهية على كل حال، ليس هذا مجال بحثها، وإلا يستدل بها مالك على عدم خيار المجلس، يستدل بها الشافعي أيضا على أن الإجابة والقبول لا يكون بالمعاطاة إنما يكون بالصيغة القولية. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ودخل في النهي عن قتل النفس القاء بالتهلكة. يعني يمكن تشوف إنسان يعمل عمل يمكن يؤدي إلى هلاكه فتقول له ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومنها عافانا الله وإياكم الانتحار أيضا، هذا داخل في الآية دخول أولية. قم الحديث من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. في رواية أخرى من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يجع بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إن الله كان بكم رحيما. وقد مر بنا يا إخواني أن ربنا أرحم بالعبد من أبيه وبه من أولاده وبه من نفسه كما في هذه الآيات. ومر بنا أيضا يا فيصل أن الرحمة نوعان، رحمة عامة لكل الخلق للمسلم والكافر، لكن رحمة الكافر في الدنيا فقط، ورحمة خاصة بالمؤمنين وهي رحمة في الدنيا وفي نعم وفي الآخرة. ومن يفعل ذلك أي ما تقدم من أكل أموال الناس بالباطل وقتل أو القتل عدوانا وظلما، من يفعل ذلك عدوانا وظلما، قوله عدوانا وظلما المعنى أن من فعله ولم يكن قصده العدوان والظلم لا يقع عليه العقوبة. أنا الذي يظهر أن الوصف هنا كاشف، لأن من يفعل هذا وهو ما ذكر بخاصة ما يفعله إلا عدوانا وظلما، والعدوان التعدي على الغير، والظلم ظلمهم لا شك، وفي العدوان ظلم، فيكون قوله عدوانا وظلما إما أن يقال تأكيد توكيد، يعني الظلم توكيد العدوان، لأنهم كان عدوانا فلا بد أن يكون ظلما، وإما أن يقال هو عدوان على الغير وظلم لمن للنفس، فقد اعتدى على غيره وظلم نفسه والله أعلم، فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا فسوف نصليه. ومر بنا إخوان السين وسوف تتفقان في شيء وتختلفان في شيء، تتفقان في ماذا؟ في التحقق، تحقق الوقوع، سوف يأتي أو سيأتي يعني محقق الوقوع، واختلفان في القرب والبعد، فالسين تدل على القرب، لهذا يكون السين للتنفيس يعني قرب وقوع شيء، وسوف يعني فيها شيء من المهلة وشيء من البعد. ولهذا يذكر ربنا دخول الجنة غالبا بالسين كما سيأتينا، سندخلهم جنات تجري من تحتها النار، ودخول الكفار النار بسوف، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. وهنا قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فلماذا يا أحمد سلامة جاءت سوف في دخول النار؟ أحسن، يعني يكون في مهلة، سوف تدل على المهلة، فيكون فيه مهلة لمن اقترف مثل هذه الأمور أن يتوب إلى الله عز وجل. الحقيقة يعني بيودي لو أن واحد منكم جزاكم الله خير يعني ينظر في الآيات الواردة في دخول الجنة والنار، يعني بالسين وسوف، هل ورد في دخول النار لفظ السين يحصلكم شيء الآن؟ سيصلون نعم سعيرا، سيصنع نارا ثلاثا، يعني هذا أمره حسم وحتم، ها فسوف يؤتيهم أجرا عظيما. على كل حال نعم فسوف يؤتي الله المؤمنين نعم أجرا عظيما، لا يعني بالنسبة لدخول الجنة بخاصة، والأجر العظيم هو الجنة بلا شك. أي نعم هذه السين الجنة لا إشكال فيها، لكن نريد يعني لو أن شخصا نظر في الآيات وحصر دخول الجنة جعل الله وإياكم من أهلها ودخل النار جعل الله وإياكم منها. في هذه السورة فسوف ورد الآن فسوف يفعل ذلك عدوان وظلم في آية، وأيضا يأتي في الرب الذي بعده نعم من الذين كفروا نعم من
شيخ أحمد الهدلي
شيخ أحمد بارك الله فيك بارك الله خير. نعم نعم يا لا جهلا ولا نسيانا قد يكون يعني على هذا كل مفهوم ما يفعل ذلك عدوانا وظلما قد يكون الوصف هنا يعني مقصود مخصص بما فعله عدوانا وظلما يخرج به المخطئ والناس. نعم إيه إلى على كل حال وقد يكون في آيات لكن شيخ ما تلعلي بحثها ونشوف يعني المقارنة بين هذه وهذه. نعم نعم شيخ
صلى الله عليه وسلم
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
نعم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو رتب عليه لعن أو نفي إيمان أو ما أشبه ذلك. ومر بنا تعريف لشيخ الإسلام رحمه الله وهو أن الكبيرة ما ترتب عليها عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة، عقوبة خاصة في الدنيا مثل حد نعم أو عقوبة في الآخرة يتوعد فيها. هنا ذكر الكبيرة وذكر السيئة، فالمراد بالسيئة صغيرة بلا شك، وهذا يفهم من إيش؟ من مقابلة، وهذا يعين في التفسير يا إخوان، يذكر الشيء ومقابله فيتبين بذكر مقابله. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وفي الآية دليل على أن اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر، فإن لم يجتنب الكبائر هل تغفر له الصغائر؟ يفعل كبيرة ويفعل صغائر. وعلى كل حال المكفرات للصغائر كثيرة، منها اجتناب الكبائر ومنها الأعمال الصالحة، صلوات الخمس، جمعة، رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنب الكبائر، يعني كان هذا القيد موجود حتى ولو عمل أعمالا صالحة، يعني قد يعمل أعمال صالحة ولكنه يعمل كبائر، فهل تكون هذه الأعمال الصالحة سببا للتكفير؟ أما أن اجتناب الكبيرة قيد وشرط في هذا، ويظهر من الحديث أن اجتناب الكبائر شرط في مغفرة الصغائر والله أعلم. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، هنا مدخل ومدخل، فما الفرق بينهما؟ مدخل من أدخل، ومقام ومقام مثلا، المدخل من أدخل، إما يكون اسم مكان أو اسم زمان، ومدخل من دخل، فتقول دخلت مدخلا وأدخلت هذا الشيء مدخلا. وليدخلكم مدخلا كريما. وكرم يا إخواني وصف عظيم، وصف ربنا نفسه به سبحانه وبحمده، إن ربي لغني كريم. وصف نبيه، وصف جبريل، وصف القرآن، وكرم كل شيء. بماذا يا إخوان؟ بحسبه. وأعظم المدخل الكريم هنا ما هو؟ الجنة. نعم
نعم. أحسن الله فيكم.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما.
ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، كل سبب نزولها أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: الرجال يشاهدون أو لنا شاهد ولنا نصف الميراث، فنزلت الآيات. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. كل إنسان يتمنى ما فضل به غيره، فيتمنى أن هذا الشيء الذي فضل به غيره له وليس لذلك الغير، ماذا يكون هذا؟ هذا هو الحسد، وتمني زوال النعمة عن الغير. إن تمنها له فهو حسد لا شك، وإن لم يتمنها له ولكن تمنى زوالها فقط فهذا ها أشد يا أخوة، يعني عياذا بالله يريد أن لا يرى هذه النعمة على أخيه، وفوق أنه يحسد أخيه فهو معترض على قضاء الله عز وجل. أما أن يتمنى مثل ما عند أخيه فما حكمه؟ نعم لا بأس به، هذا هو الغبطة، هذا هو الغبطة. فإن كان في الأمور المحمودة من علم نافع وعمل صالح فما أحسن هذا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة، رجل أتاه الله مالا وعلما، أو علما ومالا، فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم أن لله تعالى فيه حقا فهو بأعلى المنازل، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مثل مال فلان فعلت به مثل ما فعل، فهو بنيته فأجرهما. أجرهما على إيش؟ النية، على أصل النية. أما مسألة أن ذاك ينفق، لكن أجره في النية لا شك، يماثل أجر ذاك. فدل أن هنا بأس الإنسان أن يتمنى ما عند غيره، لا سيما إذا تمنى الخير وفعل الخير. تمنى أن يستفيد من هذا المال لكي يتصدق به، أو من العلم لكي يعلمه. ثم ذكر بقية الحديث: رجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما يا ذنب الله، فهو يخبط بمال لا يتقي ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم أن الله تعالى فيه حقا فهو بأخفى الناس. والرابع الشقي المحروم، والذي ليس عنده علم ولا مال، فهو يقول: لو أنا لمثل مال فلان فعلت بما فعل، فهو بأخبث الناس أحطها، فوزرهما سواء. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب، سواء كان من الميراث أو كان من الثواب أو كان من المال. وفي الآية إشارة إلى البدل، بدل أن يتمنى الإنسان ما عند الغير وحيل إلى ماذا؟ أولا إلى التكسب، يقال له تكسب، فإن الله تعالى يقول للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا. فهو حسن على التكسب أن الإنسان يترك هذه الأماني ويقبل على العمل ويعمل ويتكسب، فقد يؤتى أكثر مما أوتيه غيره. والأمر الثاني وهو الأهم، واسألوا الله من فضله، يعني إذا رأى شيئا يعجبه من أخيه يقول أسأل الله من فضله، ويبقى ما عند الغير للغير، لا يتمنى زوال حسدا ولا حتى يتمنى نعم مثله، وهو قاعد لا يتكسب ولا يفعل سببا ولا يسأل ربه. وفي أن الإنسان يفعل السبب لكن لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على ربه بكل أموره. وسأل الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. وقد مر بنا في أكثر من مناسبة في كانا، ويتمر كثيرا في سورة النساء، أنها مسلوبة الزمان وأنها تدل على الدوام وتدل على تحقق اتصاف اسمها بماذا؟ اسمها بخبرها. فهو تعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه خافية من أحوال عباده ومن أمورهم. نعم.
ولكل جعلنا مواري مما ترك الواردان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا.
نعم، أول آية عشان نظر، ولكل جعلنا مواليا، لكل أحد جعلنا مواليا، والموالي هنا الورثة سواء كانوا عصبة أو ذوي فرض. ولكل جعلنا مواليا مما ترك، الجار والمجرور مما متعلق بفعل مقدر تقديره يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. إذن لكل أحد جعلنا ورثة يرثون ما تركهم مورثهم من الوالدين والأقربين. وهذا الإرث الذي شرعه ربنا واستقر عليه الأمر ونسخ كل ما كان قبله، ولهذا قال بعده والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وفي هذا إشارة إلى ما كانوا عليه في أول الأمر من الإرث بالمعاقدة وبالمؤاخاة وبالحلف، وكانوا فيما مضى يؤاخي الرجل الرجل ويتفقان على أن أحدهما يرث من الآخر، وكان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ على القول الراجح كما قال عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. يعني أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في الميراث، وهم أولى من بقية المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا، إلا أن تعطوهم شيئا من عند أنفسكم فلا بأس بهذا، لكن ليس واجبا عليكم. وعليه فقد نسخ الإرث بالمعاقدة والحلف وما كان بين المهاجرين والأنصار أيضا بهذه الآية، لكن ما كان قبل نزول الآية فهو مستمر. ولهذا قال والذين عقدوا أيمانكم فآتوهم نصيبا، وأما ما بعد ذلك فقد قال عليه السلام لا حلف في الإسلام، وأي حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا قوة، يعني الحلاف القديمة والتي على نهج بقيت، لكن بعد مجيء الإسلام لا حلف فيه، وإنما عزة الإسلام والتمسك بالإسلام. الناس كانوا فيما مضى يصرون إلى الأحلاف وإلى المعاهدات وإلى حتى يعين بعضهم بعضا ويحمي بعضهم بعضا، ولما جاء الإسلام استغنوا به عن كل شيء فأتوهم نصيبهم. إن الله كان على كل شيء شهيدا، فهو تعالى شهيد عليكم، مطلع عليكم، عالم بأقوالكم وأحوالكم وأعمالكم. وفيه الحث والتخويف من مخالفته سبحانه وتعالى بشرعه، فهو شاهد عليكم فراقبوه. وفيه تربية أيضا على ماذا؟ على المراقبة، وهذا من معاني دعاء الله تعالى بأسمائه كما مر بنا الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، دعاء مسألة أو دعاء ماذا؟ عبادة. ودعاء العبادة هو أن يتعبد الله بما يقتضيه ذلك الاسم، والذي يقتضيه ذلك الاسم ما هو؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. نعم. يعني يعطون استحبابا، قالوا والذين عقدت أيمانكم، كان في يعني ذكر سبب الإرث هنا يدل على أن الأمر هنا للوجوب، أعطوهم نصيبه لأنه يعني ذكر سبب الإرث. لكن في مثل قوله عز وجل وإذا حضر القسمة والقربى واليتامى فارزقوهم من إلى آخره، هذا يقال على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا.
نعم. قال تعالى الرجال قوامون على النساء. قوامون صيغة مبالغة وهي جمع قائم، ورجال قوامون على النساء يعني في توجيههن، في رعايتهن، في إلزامهن بشرع الله عز وجل، في كونه راعيا مسؤولا عن رعيته. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، وأولاده في بيته ونساؤه في بيته هم رعيته، فهو مسؤول عنهم يوم القيامة، فهو مأمور بتوجيههم وبرعايتهم بإلزامهم شرع الله عز وجل. وهذه القوامة لها أسباب، فما هي؟ السبب الأول ما لا دخل لأحد فيه، بما فضل الله بعضهم على بعض، على تفضيل من الله عز وجل. أي نعم، حتى لا تقول المرأة لماذا، هذا تفضيل من الله عز وجل، وهذا تفضيل له أسبابه. وقوله بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجل فضل المرأة بأمور، والمرأة فضلت على الرجل بإيش يا إخوان؟ بأمور، ويتساوون في كثير من الأمور. ودين الإسلام، وهذه كلمة ينبه عليها العلماء دائما، دين العدل، لا يقال دين الإيش يا إخوان، أنت عندما تساوي بين شخصين أحدهما حق هذا لا يكون عدلا ولا يكون ظلما، لكن ما يتعلق بأمور الآخرة وبالثواب وبالعقاب وفي الأمور الكبار الرجل والمرأة في هذا سواء، وفي المرأة صفات إيجابية جيدة أجود مما ماذا مما في الرجل، لكن ما يتصل بمسؤولية الرجل عنها وقوامه عليها لا شك أنه فضل يعني في هذا الأمر. وهذا التفضيل أشار إليه ربنا عز وجل في قوله وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. الأمر الثاني وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل يعني بمجرد أن يعقد له على المرأة وينفقها له فهو يجمع صداقها لسنين، ثم إذا تزوجها هو مسؤول عن نفقته عليها حتى ولو كانت مرتبة موظفة ولها مرتب يلزمه أن ينفق عليها طعاما وكسوة وسكنا أيضا، كل هذا من مسؤوليته. وإذا كان مسؤولا عنها ويجب عليه أن ينفق عليها فلا بد إذن وأن يكون أو أن تكون القوامة له. وهنا سبب يفهم من الآية، ما هو يا أخوان؟ تأملوا فيه، الرجال قوامون على النساء الآية، رجل كونه رجلا فلا بد أن يتصف بهذا الوصف، يتصف بوصف الرجولة. فإذا لم يكن متصفا بهذا الوصف ولا قوة إلا بالله فهل يكون قائما على أحد؟ يحتاج إلى من يقوم عليه. قد يكون الإنسان ذكر لكن عندما تأتي إلى معاني الرجولة ما تجد فيه شيئا منها، ولهذا تجد المرأة دائما المرأة السوية والعاقلة تحب أن يكون زوجها ماذا يا إخوان؟ رجلا. عندما يسأل عن شخص يتقدم مثل الخطوات أحد ويجي واحد يسأل قال فلان شركة قال والله فلان رجال خلاص لا يكمل كلمة رجال يا أخوانا يعني لها مدلول ومعنى في الشرع وحتى في عرف الناس. ثم قسم الله سبحانه وتعالى النساء إلى قسمين، القسم الأول فالصالحات قانتات حافظات للغيب صالحة مطيعة لله عز وجل ومطيعة لزوجها. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهر أو حفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. إذا جمعت هذه الأمور وسئل صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال من تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها ولا تخالفه في نفسها ومالها. وفي المقابل وسيأتي يعني بالنسبة للنشوز، لكن قال هنا فالصالحات قانتات، والقنوت معه يا أخوان دوم الطاعة ففيها تأكيد للمعنى السابق. حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب يعني ما غاب عن الناس من أسرار بيتها وعلاقتها بزوجها، تحفظ سره وتحفظ سر بيتها. وهذا موجود في النساء، وإن كان يوجد في بعض النساء من تتكلم عن أمورها وأحوالها وشؤون بيتها عند أهلها وربما عند الناس، وهذا مخالف للصلاح الذي ذكره الله عز وجل. ولهذا قال عليه السلام في خطبته خطبة العيد لما ذهب إلى النساء وتحدث معهن قال تصدقنا يا معشر النساء فإن كنا أكثر النار، وبين السبب صلى الله عليه وسلم في قوله تكثرن الشكاية وتكفرن العشيرة، تنفق على أحدهم الدهر فإذا رأت شيئا قالت ما رأينا خيرا قط. المقصود أن المرأة الصالحة ما تبدي أسرارها، حتى الإنسان السوي يا إخوان يبدي الأمور المغيبة في بيته للناس، أحيانا الناس لن يصنعوا شيئا، فإما شامت وإما لا قوة إلا بالله. بما حفظ الله أي بحفظ الله لهن وتوفيقه لهن. وما أحسن هذه الأوصاف أن تجتمع في المرأة، صالحة قانتة حافظة للغيب. قال عز وجل لمريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال وكانت من القانتين. فكون المرأة قانتة مطيعة لله، مطيعة لزوجها، حافظة لسرها مع زوجها أو سرها في بيتها، هذا شك عنوان صلاحها واستقامتها. في المقابل تأتي الثانية، وما الثانية؟ واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو الترفع، والنشوز يكون للفقهاء معصيتها فيما يجب عليها بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في أمثال هؤلاء في الحديث المخرج في الصحيحين إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. فإذا علم منها النشوز أو بدت عليها علامات وخيفة منها النشوز فما العمل؟ نحن أمام مرض ليس مرضا جسديا ولكنه مرض اجتماعي ومرض معدي. كيف يعدي؟
حريم يكتظم
يعني تعدي الحريم؟ لا، بل تعدي حتى بيتها. يعني ضرر نشوز المرأة على زوجها يعود على من؟ على الأسرة بأكملها، على البيت بأكمله، على أولادها، على العلاقة بين أهلها وبين أهل زوجها. فهذا مرض يحتاج إلى علاج. لو حصلت الوقاية ما أحسنها، إن لم تحصل الوقاية يأتي العلاج. خذ مثل، عندما يأتي مريض يذهب إلى طبيب، أول ما يذهب إلى من؟ رعاية أولية، طبيب عام يشخص المرض. إذا المرض بسيط خلاص انتهى، زيارة واحدة للطبيب. إذا رأى طبيبه أن المرض لا يحتاج إلى يعني فحوصات متقدمة يحيله لقسم ثاني إلى أخصائي مثلا. ذهب الأخصائي وجد عنده علاج انتهى الأمر. رأى الطبيب الأخصائي أنه لا يحتاج إلى فحوصات أكثر، أحاله إلى ماذا؟
استشاري
وإلى فحوصات أكثر، وقد يقرر إجراء عملية له حفظكم الله، بل قد يقرر بتر عضو من أعضائه. وكم من الناس الله يحفظنا وإياكم بترت رجله أو رجلاه. نسأل الله لنا ولكم العافية وأن أشفي مرضى المسلمين. قطعت رجله لأجل أن يشفى ماذا؟
باقي الجسم،
بدنه، باقي الجسم. الآن أمام يعني مشكلة اجتماعية، والمشاكل الاجتماعية إذا كثرت في المجتمع تهز المجتمع. البلد ما هو إلا بيوت وأسر، فإذا حصل اضطراب فيها وكثرت هذه المشاكل، كثر نشوز النساء، كثر طلاق الرجال، يعني تفريط من الرجال في كثرة الطلاق، تفريط من النساء في كثرة النشوز، طيب ماذا يحصل للبيت برمته والبيوت وللبلد برمته؟ هنا يأتي العلاج من العليم الخبير. ولهذا قال في آخر الآية يا إخوان
إن الله كان عليما
خبير. إن الله كان عليما خبير. العليم والخبير معناهما متقارب، وإن كان الخبير أبلغ العليم ببواطن الأمور، ومع ذلك جمع الله هذين الاسمين، فهو العليم بأحوال عباده، الخبير بظواهرها وبواطنها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو العالم بما يصلح عباده وما يقيم أحواله. ولننظر إلى مراحل العلاج للمرأة والتدرج الذي راتت فيه. المرحلة الأولى ما هي؟ الوعظ. المشكلة ما تزال في البيت، ما خرجت عن إطار البيت، وما أحسن أن تكون أمور الناس في بيوتهم، لا تخرج إلى الناس ولا إلى بقية الأسرة، يعظها ويذكرها بالله عز وجل ويخوفها، في مثل الحديث الذي أشرته سابقا، باتت لعنتها الملائكة. في رواية مسلم إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ولا قوة، يعني ما حالها، وأهل السماء يلعنونها. فيذكرها بالله وبعاقبة صنيعها وأمرها، إن تعرضت فذاك، وإلا ينتقل للثاني وهو الهجر. قالوا الهجر في كلام لا يزيد على 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وأما في الفراش ما شاء حسب ما تقضي المصلحة. لم يفيد الهجر، ينتقل إلى ماذا؟ إلى ضربها، بشرط أن يكون هذا الضرب غير مبرح، وإن لم يكن الضرب محمودا ولا صاحبه إيش ممدوحا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما اشتكت النساء أزواجهن قال ليس هؤلاء بخياركم، ليس هؤلاء بإيش بخياركم. ولهذا ورد في الأثر عن العرب يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، يعني سهل الرجل يغلب المرأة، لكن ليس هذا يا إخواني كرما ولا شجاعة ولا قوة، لكن الله سبحانه وتعالى أباح له هذا الأمر، لأنه ليس بعده إلا طلاق. وأيهما أشد ضررا؟ ضربها ضربا غير مبرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بحجة الوداع: أيها الناس اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. إيش معنى عوان؟ أسيرات. فإنهن عوان عندكم، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولاحظوا يا إخوان الفرق بين الضرب والجلد، في فرق ولا ما في فرق؟ الجلد يمسيش، يؤلم الجلد ويمس الجلد. ولهذا في الحدود ماذا قال ربنا؟ فجدوهم 100 جلدة، جدوهم 80 جلدة. أما في التأديب ذكر الضرب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. مع أنه ضرب، يعني الضغط وشو؟ عذق، لا العذق كامل. وكان حلف أن يضربها كم من الضربات، فأمره ربنا عز وجل حتى لا يحنث أن يأخذ عذق في شماريخ، مجموعة من الشماريخ، ويضربها مرة واحدة فيكون قد بر بقسمه عليه الصلاة والسلام. وكذا الضرب ضرب هنا ضربا غير مبرح لا يؤذي. ويقال هنا أبيح الضرب دفعا لما هو ماذا يا إخوان؟ أشد، وهو ماذا؟ وهو الطلاق الذي يشتت البيت ويشتت الأولاد. إن لي أولادا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي إيش الأثر يا أخوان الشديد الذي يكون على الأولاد والأطفال، الأثر النفسي والأثر ليس بالأمر سهل. فكيف تقدم المرأة أو الرجل على مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى هذه المحاذير؟ ولهذا كما ذكر لم يقل ربنا فطلقوهن، لأن الطلاق غير مقبول في الشرع، حتى إن الله قال في الإله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. شو مناسبة يا فيصل ختم الآية بالمغفرة والرحمة في الفيئة؟ إذن حسن. وإن عزموا الطلاق فإن الله الله أكبر يا أخي، ما أعظم كلام ربي وأحلاه. في الطلاق قال سميع عليم، يعني ليس مرغوبا فيه. وكان في حث على يعني مراقبة الله سبحانه، سميع عليم. يعني في مسائل الطلاق لا يقدم الإنسان على هذا الأمر، وليكن هو آخر. ولهذا حتى في المرحلة الرابعة الآن كم خطوة؟ ثلاث خطوات. عظوهن، أجرهن، أضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيل، لا في الماضي ولا في الحاضر. ليجلس الرجل يدندن ويطنطن حولها، قلت وكنت فعلت، وخلص ينسى الماضي. والعاقل يا أخي من يتناسى ما مضى في علاقته مع الناس جميعا، كيف بأهله الذين هم أقرب الناس إليه؟ وليكون عليها سبيل في المستقبل، خلاص مشكلة وانتهت. إن الله كان عليا كبيرا. يلا أعطوني مناسبة ختم الآية بهذا الاسم الجليل الكبير العظيم.
أنكم إذ كنتم أعلى من النساء.
لا تتعالوا على النساء، لا تتعالى، فإن الله تعالى أعلى منك. يعني لا يقع منك حيف ظلم. في كل هذه الأحوال لم يكن الرجل ظالم للمرأة، لا، لأنها هي التي نشزت وهي التي تسببت على نفسها بهذا الأمر. وأيهما أشد يا إخوان، أن تضرب ضربات غير مبرحة أو يبتر عضو من إنسان مريض؟ ها؟ أيهما أشد؟ أشد ضرر،
يبتر
قطع عضو من إنسان، قطع عضو من إنسان تشكل، ليس بالأمر السهل. ومع ذلك يطبق عليه أطباء العالم، خلاص قرروا قطعه هنا، سافر إلى دولة أجنبية وقرروا نفس الشيء، أبوتي العضو لأجل أن يسلم البدن. وهنا ضرب غير مبرح لأجل أن يسلم ماذا؟
كيان المسلم.
كيان المسلم، والذي به يسلم كيان المجتمع برمته. ثم ذكر عز وجل قوله إن خفتم شقاق بينهما، تطور الأمر، خرج الأمر عن نطاق الأسرة. طيب ماذا نعمل؟ يكون هناك تدخل، ولا يكون التدخل من أناس يعني بعيدين، حتى ولو كان فيهم خير ويريدون الإصلاح، لا، يكون أيضا في إطار الإيش يا إخوان؟ العائلة والأسرة. هذا يعني فيه حرص الشرع على عدم تطور الأمور وإشاعتها بين الناس. إن خفتم شقاق بينهما، تطور الأمر الآن، يعني كان النشوز من المرأة، الآن صار بين الطرفين، منها كلمة ومنها كلمة، وتعقدت الأمور وتطورت، حاول يحلها مع عجز. هنا تدخل الأسرة، فبعثوا حكما، ابعثوا. الخطاب هل هو إلى الزوجين أو إلى من له الشأن في هذا وهو الحاكم القاضي؟ قيل بهذا وقيل بهذا، قيل للزوجين، وعليه فيكون هذان الرجلان وكيلين من قبل الزوجين، هذا قول مشهور. وقيل بل الخطاب إلى القاضي الحاكم، فيطلب حكما من أهل المرأة وحكم من الرجل. ولا بد لهذا الحكم أن يعرف الحكم الشرعي ويعرف الواقعة أيضا، حتى يطبق الحكم على الواقعة. ولهذا سمي أحمد إيش؟ حكم. فبعثوا حكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. اختلف في مرجع الضميرين، إن يريد وقوله بينهما، فقيل يرجع الحكمين. وهذا ليس ببعيد، لأن الحكمين إذا أراد الإصلاح قد يتأثر الحكم أيضا بالمرأة وأسرة المرأة. وعندما يأتي طرفان عند القاضي، كل منهما يدعي ماذا يا إخوان؟ أنه الحق. ما وجه أحد يقول هذا حق والباطل، وعلى ما صارت قضية. فإذا أراد الحكمان الإصلاح وتفهم الوضع وفهم القضية وفهم الحكم، يوفق الله بينهما. وفيه دليل على اعتبار النية في الحكم واعتبار النية في التوفيق. يا إخوان التوفيق أمر عظيم. يقول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. التوفيق من الله وبيد الله عز وجل، ولكن النية الطيبة لها دخل، وقد تكون سببا في ماذا؟ في التوفيق. لا أن التوفيق يتم بها وحدها، لا. بعض الناس يقول: والله نيتي طيبة إن شاء الله، يعني سأدرك هذا الشيء أو أحصل. يقول: لا، لا تكون نيتي طيبة، قل: بل أطلب توفيق ربي. واحرص على صلاح نيتك لأنها من أسباب التوفيق. ولهذا قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقيل: إن يريد إصلاحا للزوجين، وقد يكون في بعد في كلمة إصلاحا، لأنه قال: وإن خفتم إيش؟ شقاق بينهما، مشاقة، وكل يدعي الحق له. ولكن يحتمل أيضا أن يراد بالضمير هنا الزوجان، فإذا كان هدفهما الإصلاح فهذا سبب للإيش؟ سبب للتوفيق بينهم. هنا مسألة يا إخوان: هذان الحكمان هل يحكمان بالجمع والتفريق، أو يحكمان بالجمع فقط، أم هما وكلان؟ هذا ينبني على المعني في الخطاب في قوله: فابعثوا. إن كان الزوجان، إن كان المعني الزوجين، فهما وكلان، وهذا مشهور في كلام بعض هذا. وإن كان المراد الحكام فالمراد ماذا؟
حكمين.
نعم، فهما حكمان. ومعنى كونهما حكمين أنهما يحكمان. قال بعض العلم: يحكمان بالجمع فقط، وأما التفريق فلا. وقال بعضهم: بل يحكمان بالجمع وبالتفريق. والتفريق قد يكون بعوض، إذا كان جزء المرأة الرجل لن يرضى بالفرقة هكذا، وقد يكون بغير عوض، إذا كان لنشوز المرأة ما يبرره، يعني من كون الرجل يؤذيها، وكون الرجل يحصل منه أشياء أدت إلى نكورها ونشوزها منه، والله أعلم. وفي الآية يا أخوان إشارة إلى المنهج القويم الطريق السديد في بناء الأسرة وإصلاح العلاقات بين الزوجين، وأن الشرع يهدف ويسعى إلى الصلاح والإصلاح. الصلاح فالصالحات كانت، خلاص إذا حصل الصلاح ما شاء الله سعد البيت وسعدت الأسرة بأكملها وسعد الأولاد، وإن لم يحصل فالشرع يحث على ماذا؟ الإصلاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله. وذكر ربنا عز وجل هذه الخطوات في الإصلاح، وتأملوا التدرج فيها يا إخوان: وعظ ثم هجر ثم ضرب، حتى لا يكون الضرب بطريقة عاطفية انفعال وضرب على طول، لا. هذا الذي يحصل مع الأسف الشديد، اللي يحصل بين الناس تجد الرجل أول ما يبدأ بإيش؟ الضرب. وهذا خطأ كبير، ولا حق له في هذا، ومثل هذا لا يوفق عادة، ولا تصلح الأمور ولا تستقيم. لكن إذا وعظ ثم هجر ثم ضرب، عادة سيضرب بي 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 يعني بشيء من التعقل. ثم الطرف الثاني دائما يا إخوان، وأنتم في علاقاتكم وفي كذا، يعني الطالب عندما يؤدب وهو محس بخطأه، هل يقع في نفسه شيء على من أدبه؟ ها؟
لا
أبدا. لكن عندما يؤدب ويبالغ في أدبه، أو يؤدب بلا خطأ، يظن مثلا المسؤول أنه التعليم أنه أخطأ أو كذا، ثم يحصل منه أن يؤدبه، هذه ما ينساها طول عمره. فالمرأة إذا حست بخطأها تتحمل هذا الأمر وتصبر عليه، لكن إذا ضربت بغير خطأ قال: لا يمكن. ولهذا قال عليه السلام: ليس أولئك بخياركم. ولما جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تستشير النبي صلى الله عليه وسلم في معاوية وفي أبي جهل، لما انتهت من عدتها قالت إن معاوية بن سفيان وأبا جهل خطباني، قال أما معاوية فصعلوا كل مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه حناتك رضي الله عنه. إيش معنى في رواية ضراب للنساء؟ وهذه الصفة توجد في بعض الرجال، يعني بعض الرجال يضرب عياله ويضرب كل أحد ويضرب دابته ومعه الدواب، ولو يحصل ضرب سيارة تبعه صحيح. يعني بعض الناس يعني هذا الحال، يعني العلاج عنده أول شيء، هذا عمل خاطئ، ولا تحل به المشكلات، وإنما تحل المشكلات بنهج الشرع وطريقته المستقيمة. والواجب على النساء أن يأخذن دينهن، مسألة ما هي ثقافة يا إخوان، لا هي دين، تأخذه مما من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا تأخذه من قيل وقال وأجهزة التواصل والمواقع المظلمة يا أمور، تأخذ دينها من المجهول فتضيع وتضيع بيتها وأسرتها، ثم بعد ذلك تندم. في مثل عند شعبي عند الناس يقولون الحريم عزامات ندامات، شلون؟ يعني تعزم ثم تندم. وإخوان المصريين أصحاب أمثال أحمد بيقولوا ظل راجل ولا ظل أحمد. صحيح، شو معنى يا أحمد فسر؟ أي ظل راجل تكون معه، ولا راجل تصبر عليه، ولا ظل حياة مسكينة مطلقة جالسة بين إخوانها وبين أخواتها. حصلت قصة أشار إليها من كثير، ما أدري حقيقة عن يعني قضية ثبوتها لو نظرتم فيها، وهي أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة بنت عتبة، ويبدو أنه في شيء بينهم، وكان يدخل عليها وتقول تصير إلي وأنفق عليك، مرة مرتين ثلاث دخل يومه، يعني كان زعلان شوي، وتقول كل ما قالت له قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة أبوها أمها، وكان قتل كافرين في المبارسة في بدر. في يوم من الأيام كان زعل رضي الله عنه دخل وقال هما على يسارك إذا دخلت النار، وجدت في نفسها هي مسلمة وذهبت لعثمان تشتكي، فلما ذكرت له ذلك ضحك عثمان رضي الله عنه. ثم وكل معاوية بن أبي سفيان وابن عباس حكمين، ابن عباس عن ابن عمه عقيل، ومعاوية من بني أمية وهي منهم، فقال ابن عباس والله لأفرقن بينهما، وقال معاوية والله لأفرق بين شيخين أو شخصين من بني عبد مناف. معروف أن بني أمية وبني هاشم يجتمعان في عبد مناف، هاشم بن عبد مناف وعبد شمس ابن عبد مناف، كم أولاد عبد مناف بالمناسبة؟ أربعة، هاشم جده محمد صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، وعبد شمس ومن سلالته بن أمية، والمطلب وبن المطلب هم عقبه، ونوفل جد بني نوفل ومنهم جبير بن مطعم رضي الله عنهم أجمعين. فذهب ابن عباس ومعاوية فوجداهما قد أغلقا الباب عليهما، معناه إيش؟ انتهت المشكلة. لو واحد بحث أحسنت يا أحمد. يلا ها إيه في البيهقي ولا قالوا عن الصحة شيء ولا عن وجدتها فين؟ إيه إيه مختصر من كثير. أحسنت. هي على كل حال قصة مشهورة ذكرها من كثير رحمه الله والله أعلم.
إن الله كان عليما خبيرا.
إن الله كان عليما خبيرا هذا هو ختم الآية بهالاسم في معنى لطيف، فهو العالم والعليم بما يصلح عباده الخبير بذلك، فهذا منهج الصلاح والإصلاح. وما ابتغى الناس صلاحا أو إصلاحا بغير منهج القرآن فلن يجدوا. فالواجب على النساء خاصة أولا الطاعة لأزواجهن، ومر الإشارة إلى قوله وسلم قيل لها ادخل الجنة، هذه فرصة من أي أبواب الجنة شئت. والحذر حذر من النشوز حتى تسلم من لعنة الملائكة ولا قوة إلا بالله. وإذا حدث ما حدث فهذه طرق العلاج، فإذا وعظت وذكرت بالله فلتتعظ. فمن لم يتذكر بكتاب الله ولم يتعظ ولا قوة إلا بالله، ومن أظلم ممن ذكر بآياتي ربي ثم أعرض عنه. ثم تأتي المراحل الأخرى. الفقهاء يذكرون مرحلة خامسة، لكن بعض أهل العلم المحققين ما يرونها، يعني بعد المرحلة الثالثة قالوا يوكل بهما رجل ثقة يلاحظهما ويراقبهما وينظر في شأنهما، فإن استقام الأمر وصلح وإلا انتقل الأمر إلى الحكمين. لكن الشيخ محمد الله يقول هذه أمور بيتية ما يطلع عليها ولا يدخل فيها شخص يعني يلاحظهم أو يتابعهم أو يراقبهم. والله تعالى لم يذكر إلا هذه المراحل الأربع. وفقكم الله.
جزاكم الله عنا خير.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.